الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنستعين بالله عز وجل ونملي عليكم مبحث في سد الذرائع والحيل. عنوان في وسط السطر: مبحث في سد الذرائع والحيل. يعني وجدت الكسل على وجوه بعضنا فأردنا أن نستعين بالله وننشط أنفسنا بالكتابة. نبحث في سد الذرائع والحيل. سد الذرائع والحيل كبير. نعم لعلنا نفرغ منه على العصر إن شاء الله. من أول السطر: الذريعة لغة الوسيلة. الذريعة لغة الوسيلة إلى الشيء، والجمع ذرائع. لغة الوسيلة إلى الشيء والجمع ذرائع. ذرائع لغة الوسيلة والجمع ذرائع. وشرعا هي الشيء الذي أصله الحل. وشرعا هي الشيء الذي أصله الحل. هي الشيء الذي أصله الحل لكنه يفضي إلى المحرم. الشيء الذي أصله الحل ولكنه يفضي إلى المحرم. بعد ذلك: الحيلة لغة، الحيلة لغة جودة النظر، جودة النظر والقدرة على دقة التصرف. جودة النظر والقدرة على دقة التصرف. على دقة التصرف. وشرعا ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي. أو هي الطرق الخفية إلى حصول الغرض. أو هي الطرق الخفية إلى حصول الغرض. نعم، الطرق الخفية إلى حصول الغرض. من أول السطر: فالذريعة والحيلة. فالذريعة والحيلة قد يجتمعان وقد يفترقان. فالحيلة تجتمع مع الذريعة عند القصد. فالحيلة تجتمع مع الذريعة عند القصد. وكل منهما، فالحيلة تجتمع مع الذريعة عند القصد، وكل منهما تفترق عن الأخرى فيما عدا ذلك. أو فيما عدا ذلك. فتوجد ذريعة وليست حيلة، فتوجد ذريعة ليست حيلة، وحيلة ليست ذريعة، وذريعة هي حيلة. أمثلة: ما هو ذريعة وهو مما يحتال به. ما هو ذريعة وهو مما يحتال به. ما هو ذريعة وهو مما يحتال به. كالجمع بين السلف والبيع، كالجمع بين السلف والبيع. مثال ذلك: يقرضه ألفا ويبيعه ما هو بمئة بألف ومئة نسيئة. واضح؟ يقرضه ألفا على أن يبيعه ما هو بمئة، لا، ما هو بألف، بألف ومئة نسيئة. يعني راح يستلف منه ألف جنيه، قال له تفضل بس اشتري الآن ده هو بمئة جنيه، ده هو ما ده هو تمنه بريز. قال لك هو كده، يبقى أصبح هو إيه استلف منه قد إيه؟ ألف، ويرده له كم ألف وإيه بس دخل فيها القلم. معايا يا أخوانا كده؟ أو اللي يحل السلف وبيع. يقرضهم ألف على أن يبيع له ما هو بمئة، ما هو بألف، بألف ومئة نسيئة. بألف ومئة، لا، ما هو بألف، بألف ومئة. نعم. أين؟ ما لا، ما هو ب ب بألف، بألف ومئة. نعم. لا، مش استغلال، هو ربا بس ضعف وضع فيها البيع. القسم الثاني: نعم، الله يكرمك، هو قال له خد ألف جنيه سلفه بس اشتري الألم ده. هم الألم ده بكم؟ بمئة. واخد بالك؟ لا، أنا افترض مثلا الألم ده بجنيه، قال له خده بمئة جنيه، يبقى أصبح هو مدين له بكم؟ بألف وكم؟ بألف ومئة، بالرغم ان هو الألم ده ما يساويش كم؟ إلا جنيه. معايا؟ والربا والزيادة اللي هي جاءت في نظير القلم الأجل في صورة بيع، ما هو لا يحل سلف وبيع. اكتب عندك: ما هو ذريعة ولا يحتال به. القسم الثاني، هذا المبحث طويل. ما هو ذريعة ولا يحتال به، ولا يحتال به، كسب الأوثان ذريعة إلى سب الله تعالى. القسم الثالث: ما يحتال به من المباحات في الأصل، من المباحات في الأصل وليس بذريعة. مثل إغلاء الثمن لإسقاط الشفعة، مثل إغلاء الثمن لإسقاط الشفعة. أيوة، يعني أنا بجواري أرض لرجل فأراد أن يبيعها، فقلت له أنا أشتريها وأنا أحق بها، بدلا من أن يكون ثمنها مئة قال لي ثمنها ألف. وجاء رجل آخر وقال أنا بشتريها بألف، فأراد أن يغلي الثمن ليسقط حق فين؟ في الشفعة، لأن الشفعة لكي تتم لابد أن يشتري بثمن المثل، فهنا أغلى الثمن، ليس الغرض إغلاء الثمن ولكن إسقاط الإيه؟ الشفعة. فدية إيه؟ ها؟ حيلة. معي من أول السطر يقول ابن القيم رحمه الله سواء صاحب الأرض أو المشتري سيان لا يحل. يقول ابن القيم رحمه الله إذا حرم الله تعالى شيئا
في
شفعة لا خطأ لا يجوز. يقول ابن القيم إذا حرم الله تعالى شيئا وله وسائل وطرق تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا من أن يقرب حماه، ومنعا من أن يقرب حماه. هي ضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان نقضا للتحريم، لكان نقضا للتحريم. عنوان فصل السطر. وتنقسم الوسائل باعتبار ما تؤدي إليه إلى الأقسام الآتية، وتنقسم الوسائل باعتبار ما تؤدي إليه إلى الأقسام الآتية: أولا ده جل من كلام ابن القيم، كلام ابن القيم والحافظ ابن حجر أغلبه يعني. وتنقسم الوسائل باعتبار ما تؤدي إليه إلى: واحد، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مفسدة ولا تؤدي إلى غيره، وسيلة موضوعة موضوعة أيوة للإفضاء إلى مفسدة ولا تؤدي إلى غيره. مثال ذلك الزنا وشرب الخمر. النوع الثاني وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح قصد به التوصل إلى محرم، وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح قصد به التوصل إلى محرم. مثال ذلك نكاح المحلل والمحلل له، نكاح المحلل والمحلل له. القسم الثالث وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المباح لم يقصد بها التوصل إلى مفسدة ولكنها مفضية إليها غالبا. ومفسدتها أرجح من مصلحتها. أعيد الثالثة مرة ثانية: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح لم يقصد بها التوصل إلى مفسدة، ولكنها مفضية إليها غالبا، أي إلى المفسدة، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. مثال ذلك: سب آلهة المشركين والصلاة من غير سبب في أوقات النهي. القسم الرابع: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى مباح ولم يقصد بها التوصل إلى مفسدة، وقد تفضي إلى مفسدة ومصلحتها أرجح. وقد تفضي إلى مفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها. أي نعم، ومصلحتها أرجح من مفسدتها. مثال ذلك: الصلاة بسبب في أوقات النهي. في أوقات النهي، نعم، من أول السطر. القسم الأول: محرم، والرابع مباح. أي نعم، والثاني والثالث جاءت الشرائع بالمنع منه. والثاني والثالث جاءت الشرائع بالمنع منه. الأدلة على ما سبق ذكره:
الفرق بين التحريم في القسم الأول ومنع الشرائع في القسم الثاني.
تاني مصطفى،
القسم الأول محرم، الثالث
والثالث
جاءت الشرائع
بالمنع. نعم، ما هو طبعا أنا بلتمس العذر لأنكم مع الكتابة ما كنتش في تركيز، ده واضح، ولكن اقرأ معي كده، ركزوا يا مشايخ الله يبارك فيكم، اقرأ معي كده يا مصطفى الثانية كده.
الثانية
أيوه،
وسيلة الموضوع
حسبك. يبقى هي في أصلها إيه؟ مباح، ولكن قصد بها الإيه؟ يبقى ينفعش نقول محرمة، ولكن جاءت الشرائع بالنهي عنه عندما يقصد التوصل إلى إيه؟ إلى محرم، ولكن في أصله إيه؟ الفرق بين أولاً. اكتب عندك: الأدلة على ما سبق ذكره. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سورة الأنعام الآية 108 من أول السطر، دلت الآية على عدم سب آلهة المشركين. مع أن سبها قربة وفيه إهانة لهم. مع أن سبها قربة وفيه إهانة لهم، وفيه أي في السب إهانة لهم، لهم عيد على إيه؟ الأصنام، على الأصنام، وفي إهانة لهم. ولكنه لما كان وسيلة إلى سب الله منعوا من ذلك، ولكنه لما كان وسيلة إلى سب الله منعوا من ذلك. وكانت مصلحة ترك سب الله تعالى أرجح من مصلحة سب آلهتهم. نعم، سب الله تعالى، وكانت مصلحة ترك سب الله تعالى أرجح من مصلحة سب آلهتهم. لا، احنا بنتكلم بقى على ايه؟ الأدلة كلها على مسألة سد الذرائع، أما الحيل ستأتي معايا، ولكن ده مثال. أربع أقسام قلنا، لا خليك معايا يا شيخ أسام، قلنا الأربع أقسام أحكامهم إيه؟ أسمعني، لا لا لا، ما ذكرت منك أن تعلمني بالأنواع، أريد أن أسمع حكم الأنواع الأربعة. الأول محرم، والرابع جاءت الشريعة بالنهي عنهم. طيب احنا بنذكر أمثلة، يبقى الثاني والثالث جاءت الشريعة بالنهي عنهما. ليه؟ لأنه في أصله مباح، ولكن لما أفضى إلى مفسدة أعظم من مصلحته كان سد الذرائع، بعكس الأول وبعكس الأخير. لأن الأول شرب الزنا والخمر، الزنا وشرب الخمر ليس فيه أي مصلحة قط، بل كله يفضي إلى مفسدة. طيب نعم، أعد.
لما سُكر النبي صلى الله عليه وسلم وهان المصحف خرج خالد على القناع ومزق المقدس وقال لو عادوا لهن عليه.
لا، هذا خطأ كبير جدا، لأن احنا عندنا إن الإنجيل من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك التوراة والكتب المنصوص عليها، فلا بد أن نؤمن بها إيمانا مجملا مع اعتقادنا أننا لها التحريف. فكل هو مصدق الإنجيل هذا لا يحل له في أصله، لا يحل له. يا أخي الفضل، هذا نتيجة من مشى وراء عقله وهواه، ومن مشى وراء حماسه الكاذب وحميته الزائف. الدليل الثاني، قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أي نعم، بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الآية 31 من سورة النور، فمنع من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه. فمنع من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه. لئلا يكون سببا في سماع صوت الخلخال فيثير دواعي الشهوة. لئلا يكون سببا في سماع صوت الخلخال فيثير دواعي الشهوة. الدليل الثالث نعم
يعني لو زينا مثلا عدم جنس المخالف يرجع للاصل يزن
قاعد عليا
لو ازيل الخلخال يعني من لبس الخلخال
لا اصل الحكم هنا معلل صوت الخلخال
يرجع للاصل يعني بجهاز ضرب الارض يعني
لا ما هو لو ضرب الارض واثيرت وسمع القوم ما ممكن لا ترتدي خلخالا كما يحدث الان ولكن تضرب بنعلها فيظهر ارتطام النعل بقدمها فينتبه الرجال وينظرون محرم لان الحكم معلل. الدليل الثالث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الآية فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات للإيماء والعبيد والأطفال الصغار فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات للإيماء والعبيد والأطفال الصغار لئلا يفضي دخولهم بغير استئذان إلى الاطلاع على العورات فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الأوقات للإماء والعبد والأطفال الصغار لئلا يفضي دخولهم بغير استئذان إلى الاطلاع على الأوراد لئلا يفضي دخولهم في هذه الأوقات بغير استئذان الاطلاع على العورات الدليل الرابع روى النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا لهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم روى النسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا لهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم جزاك الله خيرا إني أمرت بالعفو فلا تقاتل نقول السطر فنهى الله المؤمنين عن القتال في مكة ونهاهم عن الانتصار باليد وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى الوقوع فيما هو أعظم مفسدة، لئلا يكون انتصارهم دريعة إلى الوقوع فيما هو أعظم مفسدة. الدليل الذي يلي، نعم اكتب عندك، والمعني بذلك استئصالهم عن بكرة أبيهم فكانوا قلة، فكانوا قلة مستضعفين. الدليل الذي يلي، نهى الشرع أن يحكم القاضي بعلمه، لئلا يكون ذلك، نهى الشرع أن يحكم القاضي بعلمه، معنى كلمة بعلمه يعني جات له معلومات عن القضية غير الأوراق اللي قدامه، مش بطريق رسم، يعني كان ماشي في الطريق ورأى القاتل وهو يقتل المقتول، ثم رفعت القضية من الأطراف القضية فجاءت أمامه، فهو عنده معلومات، لا يحل أن يحكم بعلمه مع أنه رأى، لا يحل. نهى الشرع أن يحكم القاضي بعلمه لئلا يكون ذريعة إلى حكمه بالباطل، فإذا سئل قال حكمت بعلمي.
إلى حكمه بالباطل؟
لئلا يكون ذريعة إلى حكمه بالباطل، فإذا سئل قال حكمت بعلمي. كويس؟ الدليل الذي يليه، روى الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل سلف وبيع، سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. والنهي هنا أن يجمع الرجل بين سلف وبيع، أن يجمع الرجل بين سلف وبيع. ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح، ومعلوم أنه لو أفرد أحدهم عن لو أفرد أحدهم عن الآخر صح. واضح كلامه مش واضح؟ وإنما جاء التحريم لأن اقتران أحدهما بالآخر، جاء التحريم لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه ما يساوي درهم بمئتين، وإنما جاء التحريم لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه ما يساوي درهم بمئتين. يا أخي المتأمل فعلا في نصوص الشريعة في كل مناحي الحياة فعلا يسلم أنها من حكيم خبير.
نفس القصد برضه
ما جيش اصل هنا سلف وبقي يعني مع شخص واحد. اما لو افرد معنى افرد يعني سلف واحد وباع واحد
وبس الشخص
لا نفس الشخص لا طب مخاطب موجود خلاص اكتب عندك نعم لا مشينا بقى احنا قلنا هو حتى لا اسمع بس حتى لا يكون ذريعة الى حكمه بالباطل فاذا سئل قال حكمت بعلم لا بنقفل الباب نعم لا احنا بنقفل هنا عندنا هنا سد ذرائع يا شيخ علاء انتبه بنتكلم عن سد ايه ذرائع يعني هي وسيلة مباحة تفضي الى مباح ولكن استخدمت للوصول الى محرم فبنقفلها لا يحل لهم مطلقا نعم خلاص مش ده نص حديث ام سلمة عند البخاري وانما اقضي بنحو ما اسمع ما هو ده اكتب عندك روى البخاري من حديث ابن مسعود ما ادري رقمه روى البخاري من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم معاه شيخ عبد التواب ماشي ما حدش اختار قريب شيخ عبد التواب لا خلاص بقى راحت مره خلاص شيخ عبد التواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليه لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه اكتب وهذا من أعظم أبواب سد الذرائع أبواب سد الذرائع حتى لا يميل القلب إليها بحضور صورتها التي وصفت له في نفسه التي وصفت له في نفسه لا تباشر يعني تنظر إليه اكتب ومن خلال الحديث يفهم قوله تعالى أو نسائهن ولم يقل أو النساء مضبوط اللي هي فيما تبدي المرأة لها العورات أزواجهن أو أباهن ثم قال أو نسائهن ولم يقل أو النساء فأضاف النساء إليهن بقيد القيد بقى اختلف في أهل العلم ومن هنا يفهم قوله تعالى أو نسائهن ولم يقل أو النساء نعم لا خليك معي بس الله يبارك فيكم قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن الى ان قال او نسائهن كويس الضمير واحد وده ايضا الضمائر بيسموه واخد بالك فهنا او بعولتهن واضح او ابنائهن واضح او ابناء بعولتهن او نسائهن لماذا اضاف النساء اليهن ولم يقل او النساء العلماء قالوا هنا باتفاق لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها أمام أي امرأة على الإطلاق لأن اللفظ جه إيه مقيد وأضاف النساء إليهن فهنا هذا القيد وضع جعل العلماء يختلفوا ما المراد بنسائهن هل هن المسلمات هل هن الإماء هل هن المحارم وقع اختلاف بين أهل العلم والمعتمد والراجح أن المرأة يجوز لها أن تكشف شيئا من زينتها المستترة طبعا عدا العورة أمام المرأة التي تأمن ألا تصفها لزوجها أو للرجال بالضبط. مفهوم العبارة؟ يبقى مسألة بقى ونسائهن الكتابيات لا، ممكن تجد امرأة كتابية ليس هذا من شيمتها مع أنها كافرة مخلدة في النار إن مات على ذلك، وممكن تجد امرأة مسلمة هذا ديدنها تطلع على زينة المرأة وتخرج تصفها لإخوانها وللرجال إلى غير ذلك، فهذا محرم ولا يجوز. يبقى المعني أو نسائهن المرأة التي تأمن المرأة التي تريد أن تظهر الزينة ألا تصفها لأحد من الرجال. ما هي الزينة؟ بتختلف على حسب الظاهر له. فالعلماء قالوا وده الراجح أن المرأة بالنسبة للمرأة العورة من السرة إلى الركبة. معايا؟ أنا قلت كام ده؟ من السرة إلى الركبة. انتبه يا أسامة، من السرة إلى الركبة، ولكن بالضابط الذي ذكرناه، بعكس الرجل. معايا مشايخ؟ بعكس الايه؟ الرجل. اما النساء مع بعضهن عندنا ضابط وقيد، او نسائهن. فاذا رأت المرأة ان هناك بعض النساء او الفتيات اذا ظهرت المرأة وجهها وصفت وجهها وغلب على الظن انها تصف وجهها الى الرجال لا يحل لها ان تظهر وجهها. واضحة؟ اكتب عندك. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. دليل الذي يليه أو نسائهن فأضاف النساء إليهن للتقييد واختلف العلماء في هذا القيد واختلف العلماء في هذا القيد، والذي عليه أهل التحقيق لا ده مش في الحديث، احنا بنكمل المسألة اللي قبلها. واختلف العلماء في هذا، والذي عليه أهل التحقيق أن المرأة لا تبدي زينتها إلا للمرأة المأمونة. التي لا تصف شيئا للرجال. الدليل الذي يليه روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. أي نعم، صحيح الألباني في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفرقوا بينهم في المضاجع. اكتب عندك وجه الاستدلال ان عدم التفريق بينهما في المضاجع في العاشره يكون ذريعة إلى نزج الشيطان بينهما، إلى نزج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة، يكون ذريعة إلى نزج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش بينهما، يكون ذريعة إلى نزج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش، ولا سيما مع طول الوقت. ولا سيما مع طول الوقت. ومن أول عشرة. ولكن والله لا يحب الفساد. إن ظهر على الغلام أو الجارية علامات الفساد نظرا للفساد العظيم يفرغ بينه.
لو البنت أكبر من 10 سنين وهذه أختها الصغيرة مثلا هي سنتين 3 سنين.
لا. لا يجوز. معايا؟ لا يجوز. نعم. يعني ضرب غير مبرح. لا يا اخوانا بيسأل التفريش في الفراش، المراد بذلك يا اخوانا الا يلتحفوا بلحاف واحد، هذا هو المراد. اكتب عندك.
لو كان سيدنا ابو مسعود مثلا ولد صغير
ما اخوك ساله اقتلوا له لا يجوز. لا 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 عيد تاني ما فيش مشكله. لا يجوز. اكتب عندك. كان النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم دي الاخر، ما احنا قلنا لا يلتحف بلحاف واحد، كل واحد له لحاف، كل واحد له بطنيه، وان وضعنا بينهم ما يسمى بالمسند او المخده لا باس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن قتل المنافقين. نعم. لا يعني ايه نروض الولد ونأمره ونزجره بكلام، ولكن لا يحل الضرب الا بعد العاشرة، اما من السابعة نأمره، وقبل السابعة لك ان تصحبه معك، والهدف كله ان يتعود على الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن قتل المنافقين مع شدة الايذاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن قتل المنافقين مع شدة الإيذاء منهم. مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عن الدخول في الإسلام. وكذلك حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. الدليل الذي يليه روى مسلم من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. افتح قوس. والمراد بالأثرة استئصار الأمراء بأموال بيت المال، والمراد بالأثرة استئصار الأمراء بأموال بيت المال. نعم، إفرقوس. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدوا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فدل الحديث على حرمة الخروج على الولاة وإن ظلموا وجاروا، ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم. ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بالخروج عليه. الفساد العظيم والشر الكثير بالخروج عليه. اكتب عندك شروط الخروج على الحاكم إن ظهر منه كفرا بواحا. كفرا بواحا. الشرط الأول وقوعه في الكفر البواح المخرج عن الملة المجمع عليه. الكفر البواح المخرج عن الملة المجمع عليه. الشرط الثاني إقامة الحد عليه وإزالة كل شبهة عنده. الشرط الثالث القدرة على إزالته. الشرط الرابع القدرة على تنصيب مسلم مكانه. الشرط الخامس ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه. ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه. مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة بقائه. اكتب عندك مثال ذلك. اكتب عندك والشروط الخمسة مجتمعة إذا تخلف شرط لا يحل الخروج. مثال ذلك لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية في سنة 63 أرسل إليهم جيشا قوامه 15,000 بقيادة مسلم ابن عقبة فحاصر المدينة 3 أيام وأباحها وقتل 700 من أشراف المدينة وقرائها وانتهبت الأموال ووقعوا على النساء حتى ولدت 1,000 امرأة بعد موقعة الحرة من غير زوج. الدليل الذي يليه تواترت النصوص الشرعية في النهي عن التشبه بأهل الكتاب مثال ذلك إن اليهود لا يصبغون فخالفوه أسفل منها إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 ليس منا من تشبه بغيرنا. اكتب عندك رواها مسلم كل ما سبق من الأحاديث. ليس منا من تشبه بغيرنا. إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوه. لأصومن 9 لأن عشت إلى قابل. ليس منا من تشبه بغيرنا. اكتب عندك لأن ذلك افتح قوس أي المشابهة في الظاهر لأن ذلك في القوس يؤدي إلى الموافقة في الباطن والمحبة والمودة ويدخل فيه أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة. مع قصدهم بها الخير. مع قصدهم بها الخير. لئلا يكون قولهم نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة اللي هي راعنة مع أن قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم الدليل الذي يليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد عن بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد ولعن من فعل ذلك وكذلك نهى عن إيقاد المصابيح عليها عن إيقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها بالأرض وعن شد الرحال إليها وأمر بتسويتها بالأرض وعن شد الرحال إليها وكذلك نهى عن الصلاة فيها لئلا يكون ذريعة إلى اتخاذها أوثانا
تقصد الأولياء شيخ
نعم
تقصد الأولياء
أي قبر نعم شد الحال لئلا يكون ذريعة والصلاة فيها ونهى عن الصلاة فيها لئلا يكون ذريعة إلى اتخاذها أوثانا
إلى إدخالها
اتخاذها أوثانا الدليل الذي يليه روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم الدليل الذي يليه أن السابقين من المهاجرين والأنصار أن السابقين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة ورثوا المطلقة المبتوتة المبتوتة
المهاجرين والأنصار
ها؟ بعدين معلش ورثوا ورثوا المطلقة المبتوتة التي بت زوجها طلاقها في مرض موته. بت زوجها ما معنى بت؟ ثلاث مرات. بت زوجها طلاقها في مرض موته حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث. حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث وإن لم يقصد الحرمان لأن الطلاق ذريعة لذلك. لأن الطلاق ذريعة لذلك. الدليل الذي يليه أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد. على قتل الجميع بالواحد. افتح قوس أي اجتمع جماعة فتمالأوا على قتل واحد يقتلوا به. وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك. وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك. لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. لئلا يكون عدم القصاص ذريعة لئلا يكون عدم القصاص ذريعة على التعاون على سفك الدماء. على سفك الدماء. الدليل الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار. لئلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار. ولهذا لا تقام الحدود في الغزو إلى إلحاق المحدود بالكفار. يرحمكم الله. ولهذا لا تقام الحدود في الغزو. من أول السطر. وبالجملة فسد الذرائع. وبالجملة فسد الذرائع ربع الشريعة. وبالجملة فسد الذرائع ربع الشريعة. وبيان ذلك. وبيان ذلك أن الشريعة. نقف خمس دقائق نستجمع. شريعة ووجه ذلك. أن الشريعة أوامر ونواهي. أوامر ونواهي. طاعات ومحرمات. ومحرمات. والأمر نوعان. مقصود لنفسه ووسيلة إلى مقصود. ووسيلة إلى مقصود. والنهي نوعان، والنهي نوعان: منهي عنه بنفسه، ومنهي لأنه وسيلة إلى مفسدة. وعليه فسد الذرائع ربع الشريعة، ففتح باب الذرائع من النواهي، انتبهوا للمعلومة دي قوي، ففتح باب الذرائع من النواهي مثل سد باب الذرائع إلى الطاعات. ففتح باب الذرائع من النواهي مثل سد باب الذرائع إلى الطاعات، وكلاهما مناقض للشريعة.
من الطاعات
لا إلى الطاعات، وكلاهما مناقض للشريعة. طيب، اكتب عندك بعض الفروق بين الهدف والوسيلة. بين الهدف والوسيلة الموصلة إليه. أولا نقول إيه؟
بالفروق
اكتب: الهدف لا يتصور فيه التحريم أو الإلغاء. الهدف لا يتصور فيه التحريم أو الإلغاء. أما الوسائل فيتصور فيها التحريم والإلغاء. والإلغاء بعد ذلك تحقيق الغاية أو الهدف. ثالثا تحقيق الغاية أو الهدف يؤدي إلى سقوط الوسيلة. تحقيق الغاية أو الهدف يؤدي إلى سقوط الوسيلة. بعد ذلك الغاية الواحدة قد تتعدد الوسائل الموصلة إليها. الغاية الواحدة قد تتعدد الوسائل الموصلة إليها. قد تتعدد الوسائل الموصلة إليه. بعد ذلك لا يجوز الاستمرار في الوسيلة التي لا تفضي إلى الهدف. نعم، لا يمكن الاستمرار في الوسيلة التي لا تفضي إلى الهدف أو التي يترتب عليها أضرار بمقاصد الشريعة أهم من المقصد الأصلي، أو يترتب عليها أضرار بمقاصد الشريعة أهم من المقصد الأصلي.
المقصد الأصلي.
نعم. من أول السطر تعريف جامع للحيل المحرمة. ما يتوصل بها إلى استحلال المحرمات لاستحلال المحرمات وإسقاط الواجبات وتعطيل مقاصد الشرع من الوسائل التي ظاهرها الحل شرعا وباطنها إسقاط الحكم. وتنقسم الحيل باعتبار الحامل عليها إلى الأقسام الآتية ما يتوصل القسم الأول به بطريق مباح إلى إبطال حق وإثبات باطل. نكتب جنبها كده حكمها محرمة. القسم الثاني ما يتوصل به بطريق مباح إلى إثبات حق وإبطال باطل. فهي واجبة القسم الثالث ما يتوصل به بطريق مباح إلى السلامة من الوقوع في مكروه. إلى السلامة من الوقوع في مكروه فهي مستحبة. القسم الرابع ما يتوصل به بطريق مباح إلى ترك مستحب فهي مكروهة. من أول السطر يقول شيخ الإسلام إن باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه وعلى تغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. وعلى تغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. فمداره تغيير الاسم مع بقاء المسمى وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة. المبحث ده لا يقل أهمية عما ذكرناه من كلمات في القدر. أرجو الله يبارك فيكم، حد من إخوانكم يعني يكتبوا ويوزع عليكم، وإلا أنت ملزم نكمل كلام شيخ الإسلام. فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. بما أضمر لا بما أظهر. فالعبرة عند الله عز وجل بما يضمر في القلوب. فالعبرة عند الله عز وجل بما يضمر في القلوب لا بما يظهر بالألسن خداعا وزورا. بالألسن خداعا وزورا. ولو كانت العبرة بما يلفظ به الإنسان وإن كان مخالفا لما أبطن القلب، ولو كانت العبرة بما يلفظ به الإنسان وإن كان مخالفا لما أبطن القلب لكان المنافقون من أحسن الناس إيمانا. حيث شهدوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كله كلام شيخ الإسلام. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من أول ده كده انتهى كلام شيخ الإسلام من أول سطر. يقول الشاطبي: لا مش مكتوب عنده بس هو في مجموع الفتاوى معروف يعني. يقول الشاطبي: لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة. لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة. كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة. وإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع، وإنما يبطل منها من إيه؟ ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهذا متفق عليه.
ما كان مضادا،
نعم، مضادا لقصد الشارع خاصة، وهذا متفق عليه. وهذا متفق عليه. انتهى كلام الإمام الشاطبي في الموافقات. وهذا متفق عليه بين جميع أهل الإسلام. لا، كلمة جميع أهل الإسلام بس اكتبها. متفق عليه بين جميع أهل الإسلام. طيب، من أول السطر يقول ابن القيم رحمه الله: الكلام ده في مفتاح دار السعادة. إن المصلحة تنشأ من فعل المأمور به تارة، مثل الصدق والإحسان والعفة، فإن مصالحها ناشئة منها. القسم الثاني: وتنشأ المصلحة من الأمر المجرد، مثل التجرد في الإحرام من المخيط، مثل التجرد في الإحرام من المخيط، والتطهير بالتراب عند فقد أو عجز استعمال الماء، ورمي الجمار والسعي. فإن هذه الأفعال ونحوها، فإن هذه الأفعال ونحوها لو تجردت عن الأمر عند فقد أو عجز استعمال الماء ورمي الجمار والسعي ونحوها، فإن هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ مصلحة، بل المصلحة في الأمر بفعله. لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ مصلحة، بل المصلحة في الأمر بفعله، في الأمر بفعله. القسم الثالث: وتنشأ المصلحة من الأمر والفعل معا، وتنشأ المصلحة من الأمر والفعل معا، مثل الصوم وإقامة الحدود، أمر الرابع: وتنشأ المصلحة من العزم المجرد، مثال العزم المجرد يعني ما فيش فعل بس عزم، مثال ذلك قوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين، انتهى كلام ابن القيم. من أول السطر يقول الشاطبي في الموافقات: والراسخون في العلم على أن مقاصد الشارع تعرف من ألفاظ النصوص ومعانيها النظرية جميعا. والراسخون في العلم على أن مقاصد الشارع أو الشريعة تعرف من ألفاظ النصوص ومعانيها النظرية جميعا. فينبغي أن ينظر إلى الألفاظ على وجه لا يخل بالمعنى. فينبغي أن ينظر إلى الألفاظ على وجه لا يخل بالمعنى وإلى المعاني على وجه لا يخل بالألفاظ. وعلى المعاني على وجه لا يخل بالألفاظ وإلى المعاني. ومن زعم أن مقاصد الشريعة لا تؤخذ إلا من الألفاظ وظواهرها، ومن زعم أن مقاصد الشريعة لا تؤخذ إلا من الألفاظ وظواهرها، ومن زعم أن مقاصد الشريعة لا تؤخذ إلا من الألفاظ وظواهرها أو لا تؤخذ إلا من المعاني النظرية، أو لا تؤخذ إلا من المعاني النظرية، وإن عادت على الظواهر والنصوص بالتعطيل والإلغاء ومن زعم أن مقاصد الشريعة لا تؤخذ إلا من الألفاظ وظواهرها أو لا تؤخذ إلا من المعاني النظرية، وإن عادت على الظواهر والنصوص بالتعطيل أو الإلغاء كما هو رأي المتعمقين في القياس، كما هو رأي المتعمقين في القياس المقدمين له هذا ضمير عائد عليه، المقدمين له على النصوص من زعم هذا أو ذاك فقد غلا في جانب الإفراط والتفريط، ونظر إلى جانب من الشريعة دون جانب، وذلك بعد عن الصراط المستقيم. ونظر إلى جانب من الشريعة دون جانب، وذلك بعد عن الصراط المستقيم. فالصواب اعتبار الأمرين جميعا، وذلك بعد عن الصراط المستقيم. فالصواب اعتبار الأمرين جميعا. ما المعني بالأمرين؟ ظواهر الألفاظ دون الخلل بالمعاني، والنظر إلى المعاني دون الخلل بظواهر الألفاظ. والصواب اعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل فيه المعنى النظري بالنص. اعتبار الأمرين جميعا على وجه لا يخل فيه المعنى النظري بالنص، ولا النص بالمعنى النظري. على وجه لا يخل فيه المعنى النظري بالنص، ولا النص بالمعنى النظري. عنوان في وسط السطر: الجهات التي يعرف بها مقاصد الشرع. الجهات التي يعرف بها مقاصد الشرع. أولا، الأمر والنهي الواردان عن الشارع. الأمر والنهي الواردان عن الشارع، فالأمر يقتضي حصول المأمور به من المكلف، فالأمر يقتضي حصول المأمور به من المكلف، فوقوعه عند وجود الأمر به مقصود الشارع. فوقوعه عند وجود الأمر به مقصود الشارع. مقصود الشارع. وكذلك النهي عن عدم وقوع المنهي عنه. وكذلك النهي عن عدم وقوع المنهي عن مقصود الشارع. الأمر الثاني، احنا كده دلوقتي ايه؟ كيف نعرف مقاصد الشريعة؟ يبقى أول حاجة قلنا الأمر والإيه والنهي إذا كان من الشارع. الأمر الثاني اعتباره، نعم، أي نعم، الأمر الثاني اعتبار علل الأمر والنهي. بمعنى لماذا أمر الشارع بهذا الفعل ولماذا نهى عن هذا الفعل. بمعنى لماذا أمر الشارع بهذا الفعل ولماذا نهى عن هذا الفعل. فإذا كانت العلة معلومة، فإذا كانت العلة معلومة أتبعت فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي. فإذا كانت العلة معلومة أتبعت فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي. الأمر الثالث أن للشارع في تشريع العبادات والعادات، إن للشارع في تشريع العبادات والعادات مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. ومقاصد تابعة. انتبهوا، مثال ذلك النكاح. فإنه مشروع في الأصل للتناسل. مشروع في الأصل للتناسل، وهذا هو القصد الأول. ويليه طلب السكن، طلب السكن والاستمتاع بالحلال والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، ونحوها. فهذا مقصود الشارع بالقصد الثاني. أما القصد الأول إيه؟ التناسل ونحوها. فهذا مقصود الشارع بالقصد الثاني. أي نعم. جاي إن شاء الله من أول السطر عنوان كده، أنواع المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية. أنواع المقاصد التابعة للمقاصد الأصلية. أولا، ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وتوثيقها، ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وتوثيقها، وتوثيقها أو توكيدها، ما يغلاش حاجة. القسم الثاني، ما يقتضي زوال المقاصد الأصلية عينا القسم الثالث، ما لا يقتضي تأكيدا ولا توثيقا. ما لا يقتضي تأكيدا ولا توثيقا، ولكنه مع ذلك لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية ولا إزالتها. لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية ولا إزالتها. فلا يقتضي إزالة رفع المقاصد الأصلية ولا إزالته. بعد ذلك، لا كده خلاص، العنوان جديد. سكوت الشارع على حكم مع قيام المقتضي له، على حكم مع قيام المقتضي له، فإن ذلك يدل، فإن ذلك، نعم حاضر جاي كله إن شاء الله، فإن ذلك يدل على قصد الشارع على عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل، على على ما كان موجودا قبل. فإذا زاد زائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع. فيرد عليه ما زاد. عليه ما زاد وسكوت الشارع عن الحكم على ضربين. الأول أن يسكت الشارع عنه لأنه لا داعية له تقتضيه. ولا موجب يقرر لأجله. كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يسكت عنه لأنه لا داعية له تقتضي ولا موجب يقرره يقرر لأجله كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فعله السلف راجع إلى هذا القسم كجمع المصحف مثل ما فعله السلف راجع لهذا القسم كجمع المصحف. الثاني أن يسكت عنه الشارع رحمكم الله وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائدا على ما كان في ذلك الزمان. فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن قصد الشارع لا يزاد ولا ينقص. أن يسكت عنه الشارع وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائد على ما كان في ذلك الزمان. فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن قصد الشارع ألا يزاد ولا ينقص.
معلش استنى يا شيخ
أن يسكت عنه الشارع وموجبه المقتضي له قائم فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازلة زائدا على ما كان في ذلك الزمان، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن قصد الشارع ألا يزاد ولا ينقص. في وسط السطر: أقسام الحيل. أقسام الحيل: القسم الأول الحيل الجائزة، وهي ما كان المقصود منها جائزا شرعا، وهي ما كان المقصود منها جائزا شرعا. من إثبات حق أو رفع باطل. إثبات حق أو رفع باطل. وهذا القسم يتنوع باعتبار الطرق المفضية إليه إلى نوعين. وهذا القسم يتنوع باعتبار الطرق المفضية إليه إلى نوعين. النوع الأول، نقف عند هذا الحد.